الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فشكر الله عز وجل بأخينا المفضال والداعي إلى الله عز وجل أبي الفداء عبد الله بن شبيل حفظه الله ورعاه على كلماته الطيبات ونصائحه المباركات من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن المسلمين لفي حاجة ماسة إلى من ينصحهم ويعظهم ويذكرهم ويرشدهم بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا في التعبير والإنشاء يحسنه البر والفاجر، ويحسنه السني والبدعي، ويحسنه المستقيم والمعوج، لكن الذي يدلي بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية يكون لكلامه وقع وأثر في القلب. كيف لا؟ والله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال جل شأنه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. سمع النجاشي آيات من القرآن فكان من أهل الإسلام والإيمان، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. بآيات سمعها من كتاب الله عز وجل، قرأها عليه جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ عليه صدرا من سورة مريم، فأثرت فيه تأثيرا بالغا حتى انتقل من النصرانية إلى الإسلام. ولما مات وهو في أرض ليست أرضا للمسلمين، نعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أخا لكم بغير أرضكم مات، قوموا فصلوا عليه. ثم خرج بهم فصلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القرآن سمعته الجن فغيرت منهم تغييرا كبيرا ممن أراد الله هدايته ورشاده وصلاحه. قال الله سبحانه في كتابه العزيز: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بل رجعوا داعين وناصحين وواعظين ومبشرين ومنذرين، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فانظر، سمعوا آيات، سمعوا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن، فأثر ذلك في قلوبهم وصاروا مؤمنين، صاروا موحدين، صاروا لله مسلمين ومحذرين من الشرك ومحذرين من مخالفة هذا الطريق المستقيم. وهكذا أيضا جبير بن مطعم رضي الله عنه لما جاء إلى المدينة إذ كان مشركا يفادي في أسارى بدر، سمع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس المغرب فقرأ بسورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال جبير بن مطعم رضي الله عنه كاد قلبي أن يطير. ولا زالت تلك الآيات التي قرعت سمعه حتى بلغت قلبه فوعانا، لا تزال تلك الآيات تؤثر في قلبه حتى أسلم وحسن إسلامه. ولما كان هذا القرآن له تأثير عظيم في النفوس وفي القلوب حارب المشركون نبينا صلى الله عليه وسلم بوسائل عدة وبأشكال مختلفة حاربوه عليه الصلاة والسلام، فهذا يرميه بالسحر وهذا يقول مسحور وذاك يقول مجنون وهذا يقول كائن وهذا يقول كذا وكذا من تلك التهم والافتراءات. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، محاربة لسماع القرآن، محاربة لتدبر القرآن. والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يا أيها المسلمون إن خير ما نتواصى به ويوصي بعضنا بعضا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضماد ابن ثعلبة رضي الله عنه وقال يا محمد فقد بلغني أنه أصابك شيء من هذا الريح وإني أداوي منه، إن شئت أن أداويك أن أرقيك لفعلت. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل ممسوس، فجاء هذا ليرقيه ويعالجه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال له: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال له: أعد علي كلماتك، فأعادها عليه مرة أخرى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال له: أعد علي كلماتك، فأعادها عليه المرة الثالثة، فقال: والله لقد سمعت قول السحرة وقول الشعراء وقول الكهنة، ووالله ما هو بقول ساحر ولا بقول شاعر، والله لقد بلغت ناعوس البحر، أي بلغت عمق البحر، أي وصلت إلى أعماق قلبه فأثرت فيه تأثيرا بالغا. فانقلب من راق إلى مرقي، ومن معالج إلى معالج، فقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: أبسط يدك، ثم بايعه على الإسلام. هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هداية، كما قال الله عز وجل في القرآن وفي السنة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. عمرو بن عبسة رضي الله عنه جاء في صحيح مسلم أنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أرى أن الناس على ضلالة وليسوا على شيء، حتى بلغني أن رجلا ينبئ أخبارا بمكة، فركبت راحلتي ثم أتيت إلى مكة فتلطفت، فإذا القوم جراء عليه، أي على النبي عليه الصلاة والسلام، فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. قال: من معك يتبعك؟ قال له: حر وعبد. فأراد عمرو ابن عبسة أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: إنك لا تستطيع يومك هذا، فإذا سمعت به قد ظهرت فالحق بنا. فجعل يتتبع حتى ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى المدينة فقال للرسول: عرفتني؟ قال: نعم، أنت الذي أتيتني بمكة الحديث. فانظر عمرو بن عبسة رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمات يسيرات، فآمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه أن أبا ذر أرسل أخاه أنيسا إلى مكة من أجل أن يأتي له بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع من ثم رجع إلى أخيه فقال له: ماذا رأيت وماذا سمعت؟ قال: ما رأيت إلا خيرا، رأيت رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق، وذكر شيئا من الخصال، لكن كلامه ونقله لم يشفي ما في صدر أبي ذر، حتى جهز رحله وركب إلى مكة وجعل لا يسأل أحدا، إنما ينظر الكعبة وما حولها، ينظر رجلا على شيء على خلاف ما عليه الناس، فجعل ينظر ويتأمل حتى جاء الليل، فمر عليه علي رضي الله عنه وعرف أنه رجل غريب، فقال وسأل: ماذا، هل وجدت صاحبك؟ يعني عرف أنه غريب ويريد أحدا. قال: إني أريد رجلا ولم أجده. قال: إذن قم معي. فانقلب معه وبات عنده، ولا يكلمه علي ولا يكلم أبو ذر علي رضي الله عنهما. فلما جاء الصباح قال له علي: انطلق لعلك تجد صاحبك. فجعل أبو ذر علمه عليه ينظر ويتأمل حتى جاء الليل، فرآه علي رضي الله عنه وقال: إلى الآن لم يجد صاحبه. ثم أتاه فقال: الحق به. فلحق به، وفي المرة الثالثة كذلك، فقال له علي رضي الله عنه: تبحث عن من؟ وأبو ذر ما يريد أن يخبر أحدا. فقال له: ما تخبر أحدا؟ قال: نعم. قال: أبحث عن رجل سمعت أنه يخبر أخبارا وأنه نبي. قال: أما هذا فالحقني. فتبعه حتى أدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع منه، فما أن سمع منه أبو ذر رضي الله عنه إلا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لأصرخن بها بين أظهرهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع. فما كان من أبي ذر لما أصبح الصباح إلا وأتى عند الكعبة وصرخ بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهرع إليه القوم فضربوه، فجاء العباس رضي الله عنه ودفع الناس عنه وقال: أتدرون من هذا؟ هذا من غفار، فإنهم سيمنعونكم ولا يصلكم حبة حنطة. فتركوه وقام يصرخ بها الثانية والثالثة حتى منع من ذلك العباس رضي الله عنه وردهم عن أبي ذر رضي الله عنه. فانظروا ثمرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمع ذلك أثر فيه حتى أسلم. وهكذا أيضا ثمامة بن أثال من أهل اليمامة، أسر رضي الله عنه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط في سارية من سواري المسجد، وكان إذ ذاك مشركا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويدعو إلى الدين وإلى أن يسلم، فيقول يقول له: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. ما يزيد على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يحسنوا إليه، هكذا كلما مر عليه في اليوم الأول والثاني والثالث، وثمامة بن أثال لا يزيد على هذه الكلمات. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق سراحه فأطلق، فأتى مكانا فيه ماء أقرب ما يكون إلى المسجد فاغتسل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر أثر فيه ما يسمع في مسجد رسول الله من القرآن، وما يسمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلمات الطيبات، وما يلقى من حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فأثر في ذلك، أثر ذلك في نفسه حتى أسلم، حتى أسلم. ولهذا أمثال ونظائر. نبينا صلى الله عليه وسلم لما قفل من إحدى الغزوات وأتوا واد كثير العظام، فجعلوا سمرة للنبي صلى الله عليه وسلم يستظل بها وينزل تحتها، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه، فجاء رجل من المشركين فاخترط السيف، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده أحد من أصحابه، فقال لنبينا عليه الصلاة والسلام: من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الواثق بربه: الله. فارتعد الرجل وسقط منه السيف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ السيف: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعيدك ألا أقاتل مع قوم يقاتلونك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. فهذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر في هذا الرجل تأثيرا بالغا، فذهب ذلك الرجل وإذا به يقول: جئتكم من عند خير الناس قبل. ومرت فترة من الزمن وأسلم وحسن إسلامه. فنعم عباد الله، فالوصية والنصيحة للدعاة إلى الله عز وجل ولمعلم الناس أن يعظ الناس بالكتاب وبالسنة، وأن يقيدوهم بالكتاب والسنة، وأن يأمروهم بالكتاب والسنة، وأن يقيموا النهي بينهم بالكتاب والسنة، لا بالأغواء ولا بالآراء ولا بالحكايات الباطلة والقصص المخترعة. وكم نسمع من أناس يقولون: فلان يعني مواعظ طيبة، نصائح جميلة، إذا تكلم ما أحد يحب أن يخرج، لكن أين تأثير نصائحه ووعظه وإرشاده؟ وأنت ترى أولئك النفر على ما هم عليه، هذا مقيم على الشرك، وهذا مقيم على البدع، وهذا مقيم على المعاصي، وهذا مقيم على الضلالات، وهذا مقيم على المخالفات. الذي ينفع المسلمين آية من كتاب الله وحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلينا بذلك أن نفخر، وأن نرفع بذلك رأسا، وأن نستقيم على دين الله عز وجل، من أجل أن تحسن أحوالنا، وأن تصلح أمورنا، وأن تستقيم دنيانا وديننا وأخرانا. لذلك عباد الله، بالاستقامة على دين الله وعلى شرع الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يستعملنا وإياكم على طاعته وفي سبيل مرضاته. هذه كلمة على حسب ما طلب منا، نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها لنا ولكم خيرا ورشدا وصلاحا وفلاحا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.